الكتاب المسموع من راديو النجاح. رأيت رام الله، الجزء الثالث.
الكتاب المسموع.
قدم لي خالد رفيقيه، سألتهما عن أحوالهما، أردت أن أسمع الصوت أيضا والنبرة واللهجة. بدا لي مشهدهم في تلك الليلة وكأنه مشهد في خيال روائي لا في الحياة اليومية المعتادة. قلت لنفسي وأنا أتوقف أمام اجتماعهم صفا مستعدا لاستقبال الناس عند الباب، في تقاليدنا المتوارثة كان الذين يقفون هذه الوقفة لاستقبال المعزين أو المهنئين هم وجهاء العائلات ووجهاء الفصائل، للفصائل وجهاؤها أيضا، يقدمون اليوم معناهم الجديد الرائع والطازج للوجاهة، تلك المفردة التي قبلهم لم أكن أطيقها. عدت بعدها إلى بودابست وأنا أرتجف من شكل أيامنا القادمة، تاركا تحت التراب البريطاني البعيد واحدا من أشجع الفنانين الذين أنجبتهم فلسطين في تاريخها كله. طافت وجوههم حولي كأنها أيقونات أندري روبيلييف تومض في عتمة المعابد النائية في القرن 13، ولم تكن غرفة الحارس المسلح معتمة، ولا كان العراء خارج غرفته معتما. لم أرى ظهيرة قائضة كهذه، أم هي بدايات حمى تصيبني خلسة وتسللا؟ جاء أبو سلمى، وجاء معين، وجاء كمال، وجاء شعر قلوبهم التي كانت أكبر من أوراقهم، جاء منيف وناجي ثانية وثالثة، وعاد التوجس يملأ الغرفة، الوجوه والخيالات والأصوات تبين ولا تبين. أنظر إلى النظرة، أنادي على الصوت، معكم تماما، وحدي تماما، لتغفر لي عتمتكم هذا النهار الخصوصي أيها الأصدقاء. أكل هذا التشوش لي؟ أكل هذا الحضور والغياب للغائب؟ أكل هذا الضجر المحاط بأملاح البحر الميت؟ أنا متعود على الانتظار، لم أدخل بسهولة إلى أي بلد عربي، وفي هذه الظهيرة لن أدخل بسهولة أيضا. جاءت السيارة، اتجهت نحوها ببطء، سائق طويل القامة أبيض الوجه يرتدي قميصا مفتوح العرى، بدا لي أنه قال شيئا ما باللغة العربية، لم يتحدث كثيرا وإلا لتأكدت إن كان عربيا أو يهوديا. ابتدأت الأمور تختلط، كنا نقرأ عن العمال العرب في إسرائيل، هل هو عامل عربي في إسرائيل؟ هل هو يهودي يعرف العربية؟ ملامح الوجه وحدها لا تكفي للتمييز بيننا وبينهم. لم تدم تساؤلاتي طويلا، وصلنا إلى مركز الحدود، أخذ أجرته بالدينار الأردني. دخلت إلى صالة واسعة تذكر بصالات المطارات، هنا رأيت الشرطة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية، صف من الشبابيك الخاصة بمعاملات الذاهبين إلى الضفة وإلى غزة، خلق كثير. دخلت إلى الصالة التي تفضي إلى باب إلكتروني ضيق، أفراد الشرطة الإسرائيلية طلبوا مني أن أضع كل ما هو معدني كالساعة والمفاتيح وبعض القطع النقدية في طبق من البلاستيك. عبرت البوابة وجدتني مباشرة أمام ضابط إسرائيلي مسلح، استوقفني، طلب أوراقي، أخذ يقلبها ثم أعادها لي. في محاولة مني لمعالجة توتري قررت أن أكون البادئ بالسؤال، أين أذهب الآن؟ إلى الضابط الفلسطيني طبعا، وأشار إلى غرفة قريبة. الضابط الفلسطيني يأخذ أوراقي يقلبها بين يديه ثم يعطيها لنفس الضابط الإسرائيلي الذي يتعمد الابتسام ويطلب مني الانتظار. سألته أين؟ عند الضابط الفلسطيني طبعا. جلست في غرفة الارتباط، الضابط الفلسطيني يظهر قليلا ويختفي قليلا، وفي الحالتين لم ينشغل بوجودي. كنت شارد الذهن، الضابط جلس وراء طاولته صامتا تماما. كنا اثنين في الغرفة وكان كل منا وحيدا. في هذه الغرفة وجدتني أنسحب إلى هناك، إلى تلك البقعة المتوارية في كل شخص، بقعة الصمت والانطواء، فراغ غامق اللون يخص المرأة ولا يعني أحدا غيره، ألوذ به عندما يصبح الخارج عبثيا أو غير مفهوم، كأن هناك ستارة سرية تحت تصرفي، أشدها عند الحاجة فأحجب العالم الخارجي عن عالمي، أشدها بسرعة وبشكل تلقائي عندما تستعصي ملاحظاتي وأفكاري على الانكشاف بكامل وضوحها، عندما يكون حجبها هو الطريقة الوحيدة لصيانتها. لم أنشغل بشيء هنا ولم أنشغل بأحد. دخلت تلك المساحة الفارغة التي لا يكون الكلام مع الآخرين جزءا منها. لم أشغل نفسي طويلا بالوضع المحير للرجل. من الواضح أن الاتفاقيات وضعته في موقف لا يستطيع معه أن يقرر شيئا. هنا كل الإجراءات الأمنية والجمركية والإدارية من اختصاصهم هم، من اختصاص الجانب الآخر. بعد ساعة تقريبا ظهر منهم ضابط غير الضابط الأول، اصطحبني إلى غرفة فيها رجل بملابس مدنية، أمامه نموذج مطبوع وأسئلته ذات طابع إحصائي. لم يسأل أي سؤال سياسي، إنه يفتح لي ملفا. اذهب الآن للتعرف على حقيبتك. انتظار آخر لوصول الحقيبة على الحزام المتحرك. قاعة مزدحمة بعابري الجسر الذين ينتظرون حقائبهم مثلي، وعلى يمين القاعة غرفة خاصة بتفتيش ما يقررون تفتيشه منها، صناديق كرتونية، أجهزة منزلية، تلفزيونات وثلاجات، مراوح، أغطية صوفية، حلفائف وحشيات وحقائب من كل الأشكال والأحجام. عندما أسافر إلى أي مكان أحمل معي أخف وأصغر حقيبة ممكنة. لا أحب ما تفعله الحقائب بالمسافر، وأكره اضطراري لفتحها وعرض محتوياتها على موظف يبحث عما لا أعرف. إسرائيليون وإسرائيليات يرتدون قفازات النايلون ويتفحصون محتويات ما تكتظ به الغرفة. أصحاب الحاجيات ينتظرون الإفراج عنها. مجندة إسرائيلية شقراء تضاهي بكسل روتيني أرقام الحقائب على الكمبيوتر بالرقم الملصق على جواز السفر. قدمت لها جواز سفري لافتا نظرها إلى أن ما لدي هو حقيبة يد واحدة فقط، وأني أراها بالفعل بين الحقائب الجائزة في وسط القاعة. رغم ذلك طلبت مني الانتظار. بعد وقت قصير أشارت لي بالدخول إلى قاعة الحقائب. ألتقط حقيبة الصغيرة، أعبر البوابة الضخمة، أغادر المبنى كله إلى الشارع. بوابة الأبواب، لا مفتاح في يدنا ولكننا دخلنا، لاجئين إلى ولادتنا من الموت الغريب، ولاجئين إلى منازلنا التي كانت منازلنا وجئنا. في مباهجنا خدوش لا يراها الدمع إلا وهو يوشك أن يهيلا. مشيت خطوتين ثم توقفت. ها أنا أقف بقدمي على التراب. منيف لم يصل إلى هذه النقطة. بردة تسري في عمودي الفقري. الشعور بالراحة ليس كاملا، الشعور بالأسى ليس كاملا. فتحت لنا بوابة المنفى من الجهة العجيبة، من الجهة التي تفضي إلى البلد وليس إلى البلاد، بلاد الآخرين. أقف بقدمي على تراب الأرض، على أرض الأرض، بلادي تحملني. فلسطين في هذه اللحظة ليست الخريطة الذهبية المعلقة بسلسال ذهبي يزين أعناق النساء في المنافي. كنت أتساءل كلما رأيت الخريطة تحيط بأعناقهن عما إذا كانت المواطنة الكندية أو النرويجية أو الصينية تعلق خريطة بلدها على نحرها كما تفعل نساؤنا. قلت مرة لصديق: عندما تختفي فلسطين كسلسال على ثوب السهرة، كحلية أو كذكرى أو كمصحف ذهبي، أي عندما نمشي بأحذيتنا على ترابها ونمسح غبارها عن ياقات قمصاننا وعن خطانا المستعجلة إلى قضاء شؤوننا اليومية العابرة العادية المضجرة، عندما نتذمر من حرها ومن بردها ومن رتابة البقاء فيها طويلا، عندما نتذمر من حرها ومن بردها ومن رتابة البقاء فيها طويلا، عندئذ نكون قد اقتربنا منها حقا. ها هي الآن أمامك، ها هي الآن أمامك أيها المسافر إليها. انظر جيدا. على الرصيف المقابل للمبنى ألتقي بأول فلسطيني يمارس صلاحيات واضحة ومفهومة. رجل نحيل متقدم في السن يجلس وراء طاولة صغيرة نصبها في ظل الحائط ليتقي قيظ حزيران. ينادي علي بصوت مرتفع: تعال هون يا أخ، خذ تذكرة للباص. ليس هناك ما هو موحش للمرء أكثر من أن ينادى عليه بهذا النداء. يا أخ هي بالتحديد العبارة التي تلغي الأخوة. تأملته لحظة، دفعت له ثمن التذكرة بالعملة الأردنية، ابتعدت خطوتين أو ثلاث ثم توقفت، ألتفت إليه مرة أخرى، ركضت إلى الباص. لا، لم أركض بالضبط، كنت أمشي مشية عادية جدا. شيء بداخلي كان يركض. جلست في الباص إلى أن امتلأ بأمثالي من عابري الجسر. سألت السائق: إلى أين نذهب الآن؟ إلى استراحة أريحة. ها أنا أدخل إلى فلسطين أخيرا. لكن ما هذه الأعلام الإسرائيلية؟ أنظر من نافذة الباص فأرى أعلامهم تبدو وتختفي على نقاط الحراسة المتكررة. بعد كل بضعة أمتار تظهر أعلامهم. شعور بالانقباض لا أريد أن أعترف به. شعور بالأمان يرفض أن يكتمل. عيناي لا تفارقان النافذة، وصور لأزمنة مضت وانقضت لا تفارق عيني. في هذا الباص البطيء أستعيدها كاملة كأنني كنت فيها أمس. صالة الإفطار في فندق الكرفان الذي التم فيه شملنا كأسرة لأول مرة بعد 67. كان ذلك في صيف العام التالي للحرب، صيف 68. كنت أعمل في الكويت، الوالدة والصغير علاء في رام الله، الوالد في عمان، ومجيد في الجامعة الأردنية، ومنيف يعمل في قطر. عبر كافة وسائل الاتصال المتاحة في تلك الأيام اتفقنا أن نلتقي جميعا في عمان. وصلنا تباعا إلى فندق الكرفان في جبل الويبدي، وهو فندق صغير وأنيق من 3 أو 4 طوابق. كان ذلك أول لقاء بأمي وأبي وإخوتي منذ فرقتنا الحرب. نزلنا في 3 غرف متجاورة، الفنادق ترتبط بالنوم، لم ننم. كان الصباح يفاجئنا كأنه ليس متفقا عليه في النظام الشمسي، كأنه يظهر ويختفي بلا منطق وعلى غير توقع من أحد. لم أذق إفطارا كإفطارات ذلك الصيف. مثير أن تبدأ نهارك مع العائلة كلها بعد مضي كل تلك الشهور الغريبة. كنا ننظر إلى بعضنا كأن الواحد منا يكتشف وجود الآخر لأول مرة في نفس المكان، كأننا نستعيد في كل يوم أمومة أمنا وأبوة أبينا وأخوة الإخوة وبنوة الأبناء. الغريب أن أحدا منا لم يفصح عن تلك المشاعر باللغة المنطوقة. كان فرحنا بوجودنا معا في هذا الفندق معلقا في الهواء المحيط بنا، نشعر به ولا نريد أن نفضحه، كأنه سر من الأسرار، وكأن المطلوب منا جميعا أن نكتمه. الفندق بحد ذاته، فكرة الفندق بحد ذاتها كانت تحمل معها اليقين بأن اللقاء عابر مؤقت ويوشك على الانتهاء. منذ الليلة الأولى تحول اللقاء إلى ذعر من الانفصال الأكيد. بدأ التوتر يختلط بالبهجة. لم نكن نتفق هل نطلب السلطة بزيت الزيتون أم بدونه، بالليمون أم بدونه، هذا يريدها ناعمة وذاك يريدها خشنة إلى آخره. وفي برامج الخروج تجلى التوتر الأكبر. هذا يقترح زيارة لأحد الأقرباء المقيمين في عمان، وذاك لا يريد الخروج أصلا، وذاك يقترح مكانا آخر، ولكن الأمر لم يخلو من فكاهات وقفشات وطرائف يومية أتذكر أجواءها ولا أتذكرها الآن. في الكرفان جددت التعرف على إخوتي وعلى أمي وأبي. لقد جدت على الجميع ظروف استثنائية لا أعرفها، وجدت علي ظروف غيرها. اضطرني خالي عطا بإلحاحه الذي لا يرد أن أسافر إلى الكويت، وهناك وجدت عملا في الكلية الصناعية، فلا يعقل أن يواصل منيف الإنفاق علي بعد تخرجي. أيضا لم أحب مهنة التدريس أبدا، قبلتها كحل مؤقت إلى أن تتضح الأمور. منذ 67 وكل ما نفعله مؤقت وإلى أن تتضح الأمور، والأمور لم تتضح حتى الآن بعد 30 سنة. حتى ما أفعله الآن ليس واضحا لي. أنا مندفع باتجاه ولا أحاكم اندفاعي، وهل يكون الاندفاع اندفاعا إذا حاكمناه؟ في نكبة 48 لجأ اللاجئون إلى البلدان المجاورة كترتيب مؤقت. تركوا طبيخهم على النار آملين العودة بعد ساعات. انتشروا في الخيام ومخيمات الزنك والصفيح والقش مؤقتا. حمل الفدائيون السلاح وحاربوا من عمان مؤقتا، ثم من بيروت مؤقتا، ثم أقاموا في تونس والشام مؤقتا. وضعنا برامج مرحلية للتحرير مؤقتا، وقالوا لنا إنهم قبلوا اتفاقية أوسلو مؤقتا، إلى آخره إلى آخره. قال كل منا لنفسه ولغيره إلى أن تتضح الأمور. علاء الصغير يلح على اللحاق بأبيه وإخوته، والوالد لا يتيح له عمله كعسكري في الجيش الأردني أن يذهب إلى الضفة الغربية بعد احتلالها، إلى آخره.
قدمنا لكم من راديو النجاح برنامج الكتاب المسموع، وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله، الجزء الثالث.
الكتاب المسموع.